صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. حرب الإبادة الصهيونية تطال المستشفيات والنازحين، وعدد الشهداء يفوق 11,000. المقاومة الفلسطينية تواصل استهداف تل أبيب وجنود العدو ودباباته المتوغلة في غزة. والجهاد الإسلامي، الرهان على هزيمة المقاومة الفلسطينية وهم. ومن العناوين للتفاصيل، معكم خالد عبد الله. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 35 على التوالي، واستهدف طيران العدو عددا من المستشفيات في قطاع غزة، بينها مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال بشكل مباشر. وتعرض محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة للاستهداف مجددا بقصف صهيوني، كما شن العدو الصهيوني سلسلة غارات عنيفة في محيط المستشفى الأندونيسي شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين. الزميلة سلوى عبيد وهذا التقرير.
لهولي ما رأت عيناك أو لفقدي أحبتك تصرخين، سقف المشفى الذي احتميت به لم يرد عنك نيران الغدر الصهيونية، سلبك أمانا وعائلة كانت لك العالم بأسره.
فدينا مش لازع أفضل فعلا مدني قرموهم جوا المستشفى قرموهم.
الجريمة الصهيونية هذه المرة استهدفت العيادات الخارجية في مشفى الشفاء.
تم إخطارنا بإخلاء المستشفى حاليا، لكن بدون وجود الصليب الأحمر أو أي شيء يضمن سلامة المدنيين اللي رح يطلعوا من المستشفى.
في غزة لا مكان آمن، آلة الحرب الإسرائيلية تمعن في انتهاك الحرمات الإنسانية، لا مستشفيات تسلم ولا سيارات إسعاف.
إحنا قسم الولادة الطبيعي الخامس يما قاعدين من هيالي ملاقينا للصاروخ نازل علينا فوق يما، أي شهداء يما ودنيا هلك يما والله حرام.
أبو مجنون؟
أبويا
جمع، تعال صالح احمل المصاب، قول يا رب.
اليوم الرابع على التوالي محاصرة مستشفى النصر للأطفال.
دكت كتائبه وعن تصعيد الاحتلال لعدوانه على القطاع واستهداف المستشفيات، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
أبدأ بالتطور الأخير الذي يتعلق بقيام المدفعية الإسرائيلية لقصف عدد من النازحين بعد أن تخطوا حاجز الجيش الإسرائيلي باتجاه مخيم النصيرات ومنه إلى جنوب وادي غزة كما يطلب الجيش الإسرائيلي. المدفعية الإسرائيلية قصفتهم عدد كبير من الشهداء والجرحى، نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج طبعا للجرحى. هذه الجريمة تكتمل بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بقصف مشافي غزة وإجبار النازحين على المغادرة، يلاحقهم على وادي غزة ويقوم بقصفهم وفيوقع منهم شهداء وجرحى. اليوم هو يوم المشافي، هناك جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 4 مشافي في حي النصر بمدينة غزة، مشفى الرنتيسي للأطفال محاصر، مشفى النصر للأطفال محاصر، مشفى العيون محاصر، مشفى الصحة النفسية محاصر، ويطلب من الموجودين فيه المغادرة. بنك الدم توقف عن العمل نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل، ومشفى الشفاء ظل هو الهدف المفضل لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قصفه ليلا وعاد وقام بقصف العيادات الخارجية في هذا المشفى، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطيني وإصابة عدد آخر. حسب وزارة الصحة الفلسطينية هناك 260 شهيد خلال 24 ساعة الماضية في 12 مجزرة، أي أن إسرائيل دمرت 12 منزل، قتلت مجموعات من الفلسطينيين دفعة واحدة، ما يرفع العدد إلى أكثر من 11,080 شهيدا في 35 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة. مشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة والعودة، وكما العدوان تتعرض لعدوان إسرائيلي كبير، والجيش الإسرائيلي يعمل على تفريغ هذه المشافي من سكانها، من النازحين فيها أصبحوا بمثابة السكان فيها. والواضح أن الهجمة على مشفى الشفاء ستكتمل خلال ساعات أو خلال أيام قليلة. الجيش الإسرائيلي الذي قصف العيادات الخارجية وقصف سطح المنزل وقصف البوابة وقصف قسم الولادة، وفي كل حادثة كان يسقط شهداء، بالتأكيد هو يرغب أو يصر على الوصول إلى مشفى الشفاء لأخذ صورة نصر مزعوم تقوم على دماء الأطفال والنساء. الجيش الإسرائيلي الذي يطلب من الناس النزوح أيضا واصل قصف المناطق الآمنة كما جرى في خان يونس، واستشهد صحفي فلسطيني بقذيفة مدفعية شرق خان يونس. نستطيع أن نقول أن اليوم 35 من العدوان الإسرائيلي على غزة هو استمرار لجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار للمحرقة التي تستمر اليوم 35 دون أن يتحرك ضمير العالم لإيقاف هذه المحرقة.
دكت كتائب القسام مدن ومستوطنات الاحتلال برشقات صاروخية ردا على مجازر العدو بحق المدنيين في قطاع غزة، وأصيب عدد من المستوطنين الصهاينة بجراح جراء قصف كتائب القسام لمدينة تل أبيب، حيث أصيب أحد الأبنية إصابة مباشرة. وقد سمع دوي الانفجارات في مدن الاحتلال في تل أبيب والقدس المحتلة وفي مستوطنات غلاف غزة. أكد المتحدث باسم الأونروا كاظم بوخلف استشهاد 100 من العاملين في الأونروا في غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
الأونروا الوكالة الإغاثية للاجئين الفلسطينيين التي قررت الإدارة الأمريكية يوم ما التوقف عن دعمها وتمويلها هي نفسها التي تعرضت للقصف الصهيوني العشوائي لتسجل آلة الحرب الإسرائيلية سقوط أعلى عدد من الشهداء في تاريخ هذه الوكالة التابعة رسميا للأمم المتحدة.
الفكرة أنه سقط من زملائنا 100 حتى الآن منذ 7 تشرين الأول، وللعلم فقط نفيد المشاهدين علما بأنه ثلثهم هو سقط جنوب وادي غزة، وتضررت أيضا 54 منشأة من منشآتنا، ثلثين هذه المنشآت واقعة إلى الجنوب من وادي غزة. وبالعودة إلى زملائنا الذين سقطوا يعني في أداء الواجب وخدمة الناس، عددهم يعد الأعلى في حصيلة الذين سقطوا من الضحايا التابعين لعمال الإغاثة في الأمم المتحدة منذ تاريخ نشأتها، وكذلك هو العدد الأعلى للخسارة بالأرواح بالنسبة لنا أيضا في وكالة الغوث منذ أن أنشئت وكالة الغوث. ويعني هذه مسألة صعبة للغاية الحقيقة، محزن جدا ما يجري في غزة، ولكن هذا أيضا يعد مؤشر على حقيقة ما يجري على الأرض من صعوبة وتحديات، إذا كنا نحن أصلا الأصل فيما أن نكون محميين بحكم كوننا موظفين تابعين للأمم المتحدة تعرضنا إلى ما تعرضنا إليه، فلك أن تتخيل إذن حال بقية الغزيين. وإذا كانت مرافقنا تعرضت إلى ما تعرضت إليه، وكما ذكرت 54 مرفق من مرافقنا تعرض للضرر بسبب أعمال الحرب إما بشكل مباشر أو غير مباشر، ومما أدى بالمناسبة أيضا إلى سقوط تقريبا 60 من الضحايا وجرح أكثر من 500. فإذا كان هذا حال المرافق التي تتبع الأمم المتحدة حيث العلم الأزرق، فما بالك ببقية مناحي قطاع غزة.
مؤشر جديد على عدوانية الصهاينة وإجرامهم وخروقات بشعة لأبسط معايير القوانين الإنسانية الدولية يوثقها الحقوقيون ويعدونها لرفعها إلى محافل المحاكم الدولية ورفع الصوت للعالم عن حجم المساعدات المهولة التي تحتاج الوكالة إدخالها إلى غزة.
كل تأكيد هناك من يوثق هذه الخروقات التي تعد خروقات للقانون الدولي الإنساني. المؤسسات الدولية لها طبعا التزامها بالقانون الدولي الإنساني، وهذا يعني يلزم كل الأطراف. كما ذكرت أنا في وكالة الغوث وأتحدث بأسمها نركز على العمل الإنساني، هناك مؤسسات أممية أخرى أيضا توثق كل أنواع الخروقات. ما يحدث بعد ذلك هذا إلى حينه طبعا لكل مقام مقال، حاليا التركيز على العمل الإنساني والاستجابة لاحتياجات الناس في قطاع غزة.
وفي خلاصة المشهد، إسرائيل مجرمة، مجرمة حرب وإبادة، هذا هو تاريخها وحاضرها ومستقبلها إلى حين تحرير القدس وزوال إسرائيل.
أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن الرهان على هزيمة المقاومة في غزة وهم، وشدد الهندي على أن إدارة قطاع غزة بعد هذه الحرب تخص الشعب الفلسطيني وحده. ولفت خلال مؤتمر صحفي لأن الحديث عن هدنة لمدة 4 ساعات هو ذر للرماد في العيون. وأكد الهندي أن الكيان الصهيوني سيجد نفسه مضطرا لإبرام صفقة لتبادل الأسرى.
نطمئن الجميع في البداية على أن هذه الحرب، ونقول بشكل واضح، هذه الحرب المجنونة التي ترتكب فيها إسرائيل كل هذه الجرائم، هذه انتهت يوم 17، وبهذه الصدمة الكبيرة والغير متوقعة أمام العالم كله الذي ينهار خلال ساعات وحدات النخبة في جيش العدو. الآن هناك قضية تثار على مستقبل غزة وإدارة غزة بعد انتهاء الحرب. مجرد أن يعقد مؤتمرات ولقاءات بهذا الصدد فهم يستبطنون هزيمة المقاومة ويقولوا أننا نريد أن، يعني كيف يمكن أن تدار غزة بعد انتهاء حكم حماس، بعد انتهاء المقاومة، استبطان هزيمة المقاومة هذا وهم. فضلا عن ذلك فإن مسألة مستقبل إدارة قطاع غزة هذه مسألة تخص الشعب الفلسطيني وحده بعد انتهاء هذه المعركة وهذا الاعتداء على غزة. هذه مسألة لا تخص لا الأمريكان ولا العرب الذين يتفرجون على هذه المجازر، إنما تخص الشعب الفلسطيني وحده.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأنباء. أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان بيانا تناول سير عمليات مجاهديها في مواجهة العدو الصهيوني، وأعلنت المقاومة استهداف مجاهديها لمواقع العدو في منطقة حدب البستان وبركة ريشة وحرش الظهيرة ومستوطنة راميم. وحسب بيان المقاومة فإن مجاهدي استهدفوا قوة راجلة للمشاة في حرش وادي شتولة موقعين فيها العديد من الخسائر. وفي البيان أشارت المقاومة إلى استهداف ثكنة يفتاح قديش وتجمعا شرق مستوطنة حدسودة يوشع بثلاث مسيرات محققة إصابات مباشرة. كما وزفت المقاومة الإسلامية شهداء علي خليل العلي، محمد علي عباس عساف، عبد اللطيف حسن سويدان، محمد قاسم طليس، جواد مهدي هاشم، جعفر علي سرحان، وقاسم محمد عواضة على طريق القدس. التحاما مع معركة طوفان الأقصى، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الجمعة قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا، وأعلنت المقاومة استهداف مجاهدية قاعدة التنف بطائرة مسيرة أصابت الهدف بشكل مباشر. شيع أبناء شعبنا في الضفة الغربية 18 شهيدا واستشهدوا برصاص الاحتلال، بينهم 14 في جنين. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي في المدينة، وحمل الشهداء على الأكف وجاب بهم المشيعون الوسط التجاري وبلدات نعنين وبرقين واليامون. وشاركت حشود شعبية غفيرة في التشييع وأطلقوا شعارات منددة بالاحتلال ومؤيدة لفصائل المقاومة. يشار إلى أنه منذ بدء العدوان الصهيوني في قطاع غزة تشهد الضفة الغربية توترا أمنيا متزايدا، حيث ينفذ جيش الاحتلال حملة مداهمات في مدن مخيمات الضفة استشهد خلالها أكثر من 180 فلسطينيا. طلال عرب معه المزيد من التفاصيل.
ثمانية عشر شهيدا هم حصيلة شهداء نهار الخميس وليلة الجمعة في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 14 شهيدا في جنين.
كم الشاهد نيالي يا
ريت ارمي بدلي يا ريت ارمي بدلي.
وباستعدادهم لتقديم المزيد نصرة لغزة، شيع المقاومون في جنين شهداءهم الذين قضوا جراء العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها، حيث دارت اشتباكات عنيفة ضد قوات العدو استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة. ووسط التدمير الأعنف لجنين منذ العام 2005، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 90 فلسطينيا، بينهم سيدة اعتقلت واستخدمت كدرع بشري. كما شيع الفلسطينيون الشهداء الأربعة في كل من مخيم الأمعري برام الله وفي نابلس، كما في دورة بالخليل وبيت فجار ببيت لحم. واندلعت مواجهات في مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث خرجت مسيرات تضامنية مع غزة ندد المشاركون فيها بجرائم الاحتلال ومجازره بحق المدنيين. وأما صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك فلم يتجاوز عدد المصلين 4000، وهو العدد الأقل بسبب تضييق الاحتلال ومنع وصول المصلين في تجاوز للخطوط الحمر، وسط استمرار انتهاك المسجد وباحاته من قبل المستوطنين وقوات العدو.
ختام النشر العناوين الرئيسية. حرب الإبادة الصهيونية تطال المستشفيات والنازحين وعدد من الشهداء يفوق 11,000. المقاومة الفلسطينية تواصل استهداف تل أبيب وجنود العدو ودباباته المتوغلة في غزة، والجهاد الإسلامي الرهان على هزيمة المقاومة الفلسطينية وهم. وفي نهاية نشرتنا هذه ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذا، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، تليها فقرة واحة الصبار، والخاتمة ستكون مع تمثيلية عز الدين.
مع الشهداء.
لم تدرك عائلة الشهيد عطوة خطاب من سكان مدينة دير البلح أن ليلتها تلك التي نامتها ستكون الأخيرة فلن يكون بعد استيقاظ في وقت استعرت فيه آلة الحرب الصهيونية خلال الحرب الأخيرة التي شنت على غزة والتي أتت على الأخضر واليابس وشطبت معها عائلات بأكملها، فكانت عائلة الشهيد خطاب واحدة من بين تلك العائلات. ففي فجر يوم 17 من أغسطس من العام 2014 كانت العائلة بأكملها على موعد مع الشهادة بعد أن باغتها صاروخ صهيوني أطلقته طائرة حربية من نوع F-16 فهوى على المنزل المكون من طابقين على رؤوس من فيه، وكانت الحصيلة 7 من أفراد العائلة ارتقوا هم الوالد المسن والزوجة والأبناء 5 بالإضافة إلى شهيدين من جيرانهما في جريمة تؤكد على مدى الإصرار الصهيوني على القتل وسفك الدماء. للمزيد حول تلك الجريمة نرحب بابن عم الشهيد عطوة خطاب المواطن عبد الجواد خطاب ليحدثنا عن تفاصيل أكثر عن الجريمة التي أودت بعائلة بأكملها. بداية حدثنا عن تلك اللحظة أو عن ذاك اليوم الذي وقعت فيه المجزرة.
كانت العائلة كانت نائمة ككل العائلات في فلسطين، وفوجئ الجميع بقصف لمنزل عائلة آل خطاب. هذا القصف كان بدون سابق إنذار، فبالتالي كان هناك 7 شهداء في هذا البيت إضافة إلى 3 من جيران هذا البيت. هذا الغبن من هذا العدو المجرم الذي لا يميز في بيوت المواطنين، هذا العدو الذي قصف هذا المنزل بدون سابق إنذار، فبالتالي وقع هؤلاء الشهداء والضحايا من هذا القصف. طبعا استشهد الوالد والوالدة واثنتين من بناتيهما، إضافة إلى استشهاد 2 من الإخوة. بالتالي وقع هذه المجزرة ضمن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم أخ عبد الجواني، هذه الجريمة استهدفت بالتأكيد مدنيين، أطفال، نساء، شيوخ، رجال.
نعم نعم، استشهد في هذه القصف رماس العطار، هذه الطفلة الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها 2، إضافة إلى ذلك استشهاد محمد المواطن محمد أبو حنيدق. هذا المواطن عجوز وشيخ كبير وعمره أكثر من 70 عاما، إضافة للوالد عطوة خطاب، وتم طبعا استشهاده وعمره ما يقرب من 70 عاما، إضافة إلى الوالدة أميرة خطاب وكان عمرها ما يقرب من 60 عاما، إضافة إلى المواطنة صفاء خطاب بنت طبعا عطوة خطاب وداليا خطاب، وأيضا ابنهما سليمان خطاب وعمره ما يقرب من 22 عام، وإضافة إلى محمد خطاب وعمره أيضا ما يقرب من 26 عام، إضافة إلى فاطمة أبو عمرة وعمرها ما يقرب من 24 عاما. هؤلاء هم الشهداء الذين تم استشهادهم في هذا البيت في هذه المجزرة المروعة التي أفاق عليها الجيران بهذا الدمار وبهذا الحجم الكبير وبكمية المتفجرات الكبيرة في صواريخ F-16.
نعم أخ عبد الجواد، يعني لو انتقلنا إلى تفاصيل أكثر دقة، يعني المنزل الذي تم قصفه هل هو مكون من مجموعة من الطوابق أم هو طابق واحد؟
صحيح، هذا المنزل مكون من طابقين فيه 3 شقق سكنية للمواطنين، وبالتالي تم تدمير هذا المنزل بشكل كبير وبشكل كامل بحيث اختفي هذا المنزل عن وجه هذه الأرض فأصبح أثرا بعد عين.
نعم أخيرا أخ عبد الجواد، يعني الرسالة من قبل المحتل كانت تصلكم عبر القذائف والصواريخ يعني القتل. أنتم كفلسطينيين عايشتم الحرب واكتويتم كما غيركم هناك، كما تحدث 9 من الشهداء اكتويتم بنار هذه الحرب، لكن بالتأكيد هناك رسالة من عائلة مكلومة فقدت العديد من أبنائها ونسائها ورجالها شهداء في تلك الحرب. يعني لو تحدثنا عن الرسالة التي يعني أنتم كعائلة تودون إيصالها.
نريد أن نوجه عدة رسائل. أولى هذه الرسائل التي يبعثها أبناء الشعب الفلسطيني الذي عايش هذه الحرب بكل مآسيها، أن هذا الشعب هو شعب صابر ومرابط، وحقيقة نقوله بكل فخر إن شعبا يقدم عائلاته بأكملها شعبا لن ينكسر. حقيقة كانت رسالة الشعب الفلسطيني في هذه الحرب هو الصمود والثبات والوقوف مع المقاومة بكل معانيها، رغم الألم رغم الدمار رغم القتل، ولكن نحن مع المقاومة. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي الذي يجد والذي يرى هذه المجازر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد عائلات مدنية، ضد عائلات مدنية بأكملها، حيث أن هذا المجتمع الدولي لا يبعث رسائله ولا يوجه أي اتهام لهذا العدو المجرم. وأما رسالتنا الأخيرة لأبناء الأمة العربية والإسلامية، يجب أن يكون هناك وقفة جدية وبرامج استراتيجية للوقوف في وجه هذا العدو المجرم، حتى نستطيع بالفعل أن يدعم صمود شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي فلسطين بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد نتمنى أن تصل الرسالة كما هي من أصحابها. نشكر لكم على هذا اللقاء، وبالتأكيد نسأل الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم الجنة هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء.
واحة الصبار.
رواية الشتات الحب والمقاومة والسجن والحرية للكاتب الدكتور رأفت حمدونة هي الرواية الرابعة له، حملت في طياتها الكثير من حكايا الألم الفلسطيني بدءا بالشتات والنكبة والنكسة مرورا بالأسري وما أعقب ذلك من حرية. للحديث أكثر عن هذه الرواية وما حملته ينضم إلينا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار الكاتب الروائي والأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة. نعم، الكاتب الدكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات الحب والمقاومة والسجن والحرية. يعني لو بدأنا بالحديث عن عنوان هذه الرواية، لماذا هذه التسمية؟
في البداية طبعا كل التحية لكم ولكل مستمعينا. عندما نتحدث عن أدب السجون هنالك يعني الكثير من المصداقية، الكثير من الدرجة الوطنية يمتاز بها هذا الأدب لأنه كتب في داخل السجون الإسرائيلية. الشتات هي الرواية الرابعة لي في داخل الاعتقال، طبعت للمرة الثانية وكتبت في سجن نفحة تقريبا في سنة 2004. تم طباعتها من قبل جمعية الأسر والمحررين حسام ونحن في داخل الاعتقال، تم إعادة طباعتها للمرة الثانية من مؤسسة مهجة القدس للشهداء وكذلك الأسرى. لماذا الحب المقاومة السجن والحرية؟ لأن الرواية تتضمن هذه العناصر الرئيسية، تحدثت عن الإنسان كإنسان الذي يتحلى بالعاطفة، ويعني هذا أساس الإنسان الفلسطيني. نعم هو مقاوم لكن هو محب ولديه عاطفة ويبقى إنسان. وفيها تجربة المقاومة الفلسطينية، ومرت أكثر من محطة تاريخية للشعب الفلسطيني، منها يعني النكبة وكذلك النكسة، وما تعرض إليه الشعب الفلسطيني من عملية الشتات تهجير، وهي الرواية باسم الشتات، ومواصلة عملية النضال الفلسطيني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، ومر كثير من الشعب الفلسطيني بالسجن، وكذلك العمل ما بعد الحرية. لذلك تضمنت رواية الشتات هذه العناصر الأربعة.
نعم دكتور، يعني عن الشتات كما تحدثت، ما الذي حملته في هذا السياق بالذات؟
فيما يتعلق برواية الشتات، هي تحدثت عن معاناة الشعب الفلسطيني وما تعرض إليه من تنكيل وانتهاكات وحروب من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الشتات يعني بارزة للشعب الفلسطيني، وتضمنت الرواية علاقة بالجانب العاطفي أيضا. يعني تتحدث الرواية عن شخص كان موجود في خارج فلسطين في المقاومة، عاد واستشهد، وكان له بنت في الخارج، وكان له ابن من زوجة ثانية في داخل فلسطين، ودرسوا مع بعض ولم يعرفوا بعضهم البعض إلا في نهاية الرواية من الاسم.
نعم، يعني دكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات، يعني أيضا هذه الرواية أكدت لأن يعني القلم بمقدوره أن يكرس حقيقة أنه قادر أن يقاوم وأن يواجه وأن يسطر وأن يكرس ما يمكن في مواجهة هذا الاحتلال.
بالتأكيد أنا أعتقد بأنه المقاومة الفلسطينية هي مقاومة متكاملة ومتراكمة، وأنه بالإمكان أن يقوم كل بدوره. مقاومة السلاح هي جزء من المقاومة الفلسطينية، الإعلام أيضا هو جزء من هذه العملية، العمل الجماهيري، العمل الأدبي. الأسرى عندما دخلوا السجون يشعرون بعد مقاومة السلاح بأنهم يعني عاجزون عن تقديم شيء مادي له علاقة بالسلاح والمقاومة العسكرية. لذلك يعني محبتهم لفلسطين وانتمائهم للأرض جعلهم يتعاملون بأدوات أخرى. لذلك كم كبير من الأسرى من كتبوا في داخل السجون تحت ما يسمى بأدب السجون في داخل الأسر، وهنالك من الكتاب مثل وليد الهودري وشعبان حسونة وسلمان جدالله تحدثوا بشكل يعني كبير في هذا المجال. لذلك يعني أنا أعتقد بأن أدب السجون هو يعني أدب له علاقة بالأدب العربي والأدب الفلسطيني، وهو أدب مقاوم، وممكن أن يصنف على أنه يعني أحد أدوات المقاومة الفلسطينية في ظل وجود هذا الأسير في داخل السجون.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن رواية الشتات، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدونة، ونكمل حديثنا حول رواية الشتات والرسالة التي حملتها. نعم دكتور، يعني وأنت تتحدث في الرواية عن المقاومة ويعني الأسر والسجون، أيضا تحدث عن الحب والحرية، وهذا تأكيد على أن الفلسطيني ليس مجرد مقاتل لا يملك من الإنسانية شيء، بل هو يتوق للحرية، يتوق للحب، يتوق للعيش يعني كإنسان يتمتع بالكرامة والحرية.
يعني أنا أعتقد بأن مجرد الانتماء تفصيل مقاوم يعني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال هو يعني عملية مدمجة ما بين العاطفة الجياشة لدى كل شعب الفلسطيني ومن دخل الاعتقال على وجه الخصوص، بالإضافة إلى القناعة والواجب الوطني. والشتات كانت أهم وأبرز سمات هذه الرواية، هو إظهار الفلسطيني المقاوم على أنه ليس مجرد مقاتل حامل سلاح، وإنما هو يتمتع بالعاطفة الكبيرة، وهذا الحب الذي تمتع به لأرضه وشعبه ومحبيه هو الذي جعله أن ينحى هذا المنحى وأن ينتمي إلى فصيل فلسطين وأن يقاتل من أجل تحقيق الحرية والسيادة والاستقلال. لذلك هذا عنصر أساسي، وأنا أعتقد أيضا بأن دولة الاحتلال تحاول تشويه صورة الشخصية الفلسطينية وشخصية الأسير أو الشهيد الذي يقاوم الاحتلال على أنه لا قلب له. لذلك يعني أول سمة كانت هي الحب، والحب قبل المقاومة، والمقاومة قبل السجن، والسجن والمقاومة من أجل الحرية.
نعم أخيرا دكتور، يعني بالتأكيد هناك رسالة وهدف من وراء هذه الرواية، رواية الشتات. يعني ما الذي حاول الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدون إيصاله من خلال روايته هذه؟
الرسالة من هذه الرواية هي أن الإنسان الفلسطيني والأسير، إذا ما تحدثنا عن أدب السجون، لا يقتصر أدوات النضال فقط بحمل السلاح، وإنما هناك أدوات أخرى للمقاومة، وأحد تلك الأشكال هي الكتابة في داخل الاعتقال. الموضوع الآخر ما تضمنته هذه الرواية هي إبراز معاناة الشعب الفلسطيني. الموضوع الثالث هو إبراز الجانب الإنساني لدى الشعب الفلسطيني وكذلك للمقاومة الفلسطينية قبل أن يكون شخص مقاتل فقط. ومن خلال هذه الرواية تضح أكثر بأن يعني الانتماء والحب والعاطفة هي أساس المقاومة، وأن الشعب الفلسطيني يتوق للحرية كما يتحلى كل شعب في العالم. هنالك رسالة أخرى، إظهار قسوة الاحتلال الإسرائيلي. وموضوع آخر ممكن أن يكون هو يعني جزء من توثيق التجربة الفلسطينية للأجيال من خلال رواية وليس كتاب مجرد تاريخي، لأن يعني حمل المحطات الفلسطينية وما تعرض له من قسوة من قبل الاحتلال في رواية أدبية أعتقد بأنه ممكن أن يكون مشوق أكثر ويوصل نفس الرسالة، خلافا عن أن يكون هذا الكتاب هو كتاب مجرد له علاقة بالتاريخ.
إذن هي رسالة الكاتب دوما في أن يتحدث عن واقع الحال الذي يعيشه ويبرق برسالة شعبه الطامح للحرية إلى العالم، أن هناك شعب يرتوي بنار الاحتلال ويتطلع للعيش بكرامة كما هو حال شعوب الأرض. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع الكاتب والروائي رأفت حمدون، وإلى أن نلتقي في حلقة متجددة من برنامج واحة الصبار نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة
أقولها لك يا ليفي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهاتفاه ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويغدو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا، فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب؟
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
حقا؟ وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذا؟ إنهم عرب. اللعنة، ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
الله أكبر، كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الأسوأ.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض، وإلا
لجأوا إلى المدن ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم؟ يعملون أيضا في أراضي اليهود؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرج بن عامر.
ويحهم، هل أعماهم رنين المال وبريقه؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو، ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله، وبارك الله بك يا أبا روحي.
كم أنا متعب.
عرفتوف ليفي؟
عرفتوف باروخ.
ما بك ليفي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض اللبن والعسل يا باروخ؟ لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا عمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟ لا أدري.
لدي ما أقوم به، وهو مهم، مهم جدا.
ما هذا يا باروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبله.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب.
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا وحسدا.
أجل يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام؟ لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكية.
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم المخرز، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمنة، فما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين.
هذا عبد الملك، سأخرج لأرى ما يريد. لا لا يا عبد الملك.
ولما لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا، لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية الياجور،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدميها.
يا جماعة، يا إخوتي، إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف، لا.
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا، بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلاً لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسناً، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ إمام مسجد النصر؟
نعم، هو بعينه.
كما ترون أيها المؤمنون، فمنذ آب لعام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا. تارة هو في بريطانيا يقابل بلفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
أرأيتم يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة
ويفتح عيوننا ويجعلنا نفهم ما حولنا.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبداً بالمس بوعد بلفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليكم، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
لا،
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200،
وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.
أحسنت يا ليفي، إصاباتك رائعة.
هل نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا؟
اطوي صفحة بولندا نهائيا، إننا في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم هو أنك خففت عني أعباء العمل في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟
طبعا،
ولكنك تعلم لا شيء في الحياة من دون مقابل.
ماذا تعني؟
كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
أها، إذن فأنت تعمل مع الهاجانة.
مذ وصلت إلى هنا. ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات و...
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
والمقابل؟
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل، والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا قويا لا تقهر. ماذا قلت؟
حسنا، موافق موافق يا باروخ.
خبرني يا شيخ، كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله، الحمد لله يا محمد الخنوف.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
وما المشكلة فيها؟
مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عيبا؟
أبدا يا شيخ أبدا، أصلا كلنا فقراء، ولكن
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا. فقدوا أرضهم في قراهم وضيعهم فجاءوا إلى هنا، تلقفتهم مخالب الفاقة والفقر، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والأمية. أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق يا شيخ.
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ، محصولنا مهدد بالكساد أو الخسارة.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ عز الدين لقد وضعت سياسات جائرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا كلها.
وما العمل يا شيخ؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمائها. ما يحصل خطير جدا، ويجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا، كأن لم يمر عليك الفناء. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بما بيننا.
الحادي عشر مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيكم في حصد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية.